بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 17 من دروس كتاب الصلاة في باب السجود والجسد بين السجدتين من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمها الشيخ العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله: ينحط ساجدا أي المصلي مع التكبير له أي للسجود، ولا يبرك كالبعير، وليسجدا مقدما يديه في رواية لركبتيه، واسجد على السبعة الأعضاء التي قد ثبت الأمر بها في سنة: الأنف والجبهة واليدين والركبتين، قل مع الرجلين. الشرق قال شيخنا زيد رحمه الله: قوله ينحط ساجدا مع التكبير له، أي هذا بيان لهيئة السجود وكيفية الهوي إليه والتكبير فيه. ومعلوم أن السجود ركن من أركان الصلاة، ولا بد أن يؤتى به على الهيئة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يبرك كالبعير، إنه لا يجوز للمصلي أن يتشبه في صلاته بهيئات الحيوانات، فلا يبرك حال سجوده كبروك البعير، ولكن عليه أن يقدم يديه إذا انحط ساجدا، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه، يضع يديه على الأرض قدما ثم بعد ذلك الركبتين. وقد اختار هذه الهيئة أي تقديم اليدين في الهوي إلى السجود على الركبتين الإمام مالك والأوزاعي وابن حزم، فاستحبوا وضع اليدين قبل الركبتين عملا بهذا الحديث. قوله في رواية لركبتيه، إشارة إلى ما جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه أي أولا قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وهو صريح في استحباب وضع الركبتين في السجود قبل اليدين، ورفع اليدين عند القيام قبل الركعتين قبل الركبتين. واختار هذه الهيئة الجمهور من أهل العلم، مستدلين بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، بحديث وائل هذا، مرجحين له على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تضمن وضع اليدين قبل الركبتين، كما احتجوا بآثار كثيرة عن السلف. فتقديم الركبتين في السجود قبل اليدين هو ما ذهب إليه كما تقدم الجمهور، وهم أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد، اختاروا ابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. فاستدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه يضع ركبتيه قبل يديه، ومنها ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه فكره ذلك وقال: هل يفعله إلا مجنون. قد أخذ ابن القيم رحمه الله بحديث وائل ورد على حديث أبي هريرة من وجوه عقلية ونقلية في الهدي النبوي في زاد المعاد، فليراجعه من شاء. والحقيقة يقول شيخنا زيد رحمه الله أن المسألة كما قال الإمام الشوكاني في النيل، أي نيل الأطار، من معارك الأنظار ومضايق الأفكار، يعني مما تقبل الاجتهاد. قلت: فمن ترجحت لديه إحدى الهيئتين فقال بها فلا تثريب عليه، يعني من تقديم اليدين أو تقديم الركبتين عند الهوي إلى السجود، فإن وافق الحق فله الأجر مرتين، وإن أخطأ في اجتهاده فله أجر على ذلك الاجتهاد، وخطأه مغفور له لحسن نيته وبذل جهده ابتغاء الحق وابتغاء العمل به ونشره. وهذا القول هو القول الثالث، وهو التخير بين تقديم اليدين أو الركبتين للسجود أو للهوي إلى السجود، وهو أن السجود يكون على الصفة التي لا يكون فيها مشقة، يعني يفعل المصلي ما يستطيعه، فقد يستطيع
أن في السجود في الهوى إلى السجود أن يبدأ بركبتين فليبدأ، وإذا لم يستطع ككبار السن أو الناس اللي عندهم مثلا مشاكل في العظام ونحو ذلك ومشاكل صحية فإنه يقدم اليدين على الركبتين، وهو التخير بين تقديم اليدين أي القول الثالث، والتخير بين تقديم اليدين أو الركبتين للسجود، وهو أن السجود يكون على الصفة التي لا يكون فيها مشقة، وهو قول قوي كما ذكر ذلك أهل العلم، وإن الأمر في ذلك واسع. وبه قال الإمام النووي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 249. والمسألة الثانية الرفع من السجود إلى الركعة الثانية كيف يكون، اختلف أيضا مسألة النهوض من السجود إلى القيام، هل يقدم اليدين أو يقدم الركبتين على قولين. القول الأول تقديم اليدين على الركبتين في الرفع من السجود إلى القيام إلا إذا كان هناك فيه مشقة فإنه يعتمد على يديه في النهوض، وهو مذهب الحنفية الحنابلة وقول الظاهرية قول ابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمه الله جميعا لحديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال رمقت ابن مسعود فرأيته ينهض على صدور قدميه، رواه ابن أبي شيبة في المصنف وصححه البيهقي وابن القيم والألباني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني تقديم في النهوض من السجود إلى القيام يقدم الركبتين على اليدين، فيستحب أن يكون معتمدا على يديه، وهو مذهب المالكية. يعني يضع اليدين في الأرض ويقدم الركبتين في النهوض، يستحب أن يكون معتمدا على يديه، ومذهب المالكية والشافعية. اختار الإمام الألباني رحمه الله لحديث أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لو صلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال أيوه، فقلت لأبي قلابة كيف كان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة، قال أيوب، وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، رواه الإمام البخاري في صحيحه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله قوله واسجد على السبعة الأعضاء التي كثبت الأمر بها في السنة، أي أنه يجب على المصلي من ذكر وأنثى أن يسجد عند القدرة على سبعة أعضاء، وهي الأنف والجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين. قال أشار الناظم إليه بقوله الأنف والجبهة واليدين والركبتين كل مع الرجلين، كثبت الأمر بالسجود عليه في السنة الصحيحة عن ابن مسعود فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا، أي لا يرفع الشعر ولا ثوبا في الصلاة، ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين والقدمين. في رواية ثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع، أي سبع أعضاء أو سبعة أعضاء، ولا أكفت الشعر أي لا أرفعه، ولا الثياب الجبهة والأنف الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. ومثل في الدلالة على هذا المعنى ما جاء عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب أي أعضاء، وجهه وكفاه وركبته وقدماه. وهذه الروايات تدل على عدم على عدة أمور. الأمر الأول وجوب السجود على الأعضاء السبعة كلها، والقول بالوجوب هو أرجح من القول بالاستحباب لدلالة النصوص على الوجوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كما علمت من النصوص السابقة. الأمر الثاني أن الجبهة والأنف عضو واحد، وأن الوجوب متعلق بهما على الراجح من أقوال العلماء، يعني لا يكفي أن يسجد على أنفه ويترك السجود على الجبهة، بل لابد أن يسجد عليها جميعا. الأمر الثالث أن السجود على الأعضاء السبع أكمل هيئة في السجود، الذي هو ركن عظيم من أركان الصلاة، فهو أعظم أركان الصلاة. الإنسان يضع وجهه في الأرض ذلا خضوعا لله تعالى. الأمر الرابع أنه لا يكشف عن الركبتين أي في حال سجوده، ولا عن القدمين، من أجل أن تقع على الأرض مباشرة بدون حائل، لأن السجود يحصل بوضعها على الأرض دون كشفها، ولأن الركبتين عد لعورة الرجل ومن في حكمه، ولأن القدمين قد ثبت توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للابس الخفين أن يمسى عليهما في مدة تقع فيها الصلاة، ولم يعرف في الصلاة حال لبسهما كراهة، بل إذا خلع بطلت الطهارة ومن ثم بطلت الصلاة. الوجه الخامس في يعني هذه الروايات، في معاني هذه الروايات المذكورة في السجود على السبعة الأعضاء، الوجه أن النهي الصريع عن كف الشعر وكف الثياب أثناء الصلاة لئلا تباشر الأرض في حال السجود، وكف ذلك تصرف لا ينبغي لما فيه من العبث بكثرة الحركات التي تسبب الاشتغال بغير شأن الصلاة، ولما فيه أيضا من التشبه المتكبرين وأهل المبالغة في الترفه والترفع، ولأن كل شيء يسجد تعظيم لله، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: ونحيا يديك عن جنبيك مفرجا وأبديا ضبعيك وجافيا بطنك عن فخذيك ومرفقيك ارفع وضع كفيك ووجها للقبلة الأصابع مضمومة كما قضاه الشارع كذا رؤوس القدمين استكبري بها وسبح باسم ربك العلي. قوله ونحيا يديك عن جنبيك مفرجا وأبديا ضبعيك، أي إنه ينبغي المصلي حال سجوده أن ينحي يديه عن جنبيه ويجافي بهما عنهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه على الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجاف بهما حتى يرى بياض إبطيه، ولو شاءت بهيمة أن تمر تحتهما أي تحت المصلي وهو ساجد لمرت، كما جاء عن عبد الله بن بحينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح أي يجافي في سجوده حتى يرى وضح إبطيه بياضهما، وضح إبطيه يعني بياضهما. ومثله في الدلالة على هذه الهيئة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت فلا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعم على راحتيك، يعتمد على راحتيك كفيك، وجافي مرفقيك عن ضبعيك أي عن جنبيك. قوله وجافيا بطنك عن فخذيك أي ارفع حال سجودك بطنك عن فخذيك، ولا تجعله لاصقا بهما محمولا عليهما، إذ إن ذلك علامة التكاسل الذي لا يليق بالمصلي، لما جاء عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه بسورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ودليل صريح في مشروعية هذه الهيئة للسجود قوله: ومرفقيك ارفع وضع كفيك أي وكذا يرفع المرفقين حال سجودك، وضع كفيك على الأرض يسجد معك كل عضو من أعضائك. وقد جاء بيان هذه الهيئة فيما رواه البراء بن عازم مرفوعا: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قوله: ووجها للقبلة الأصابع مضمومة كما قضاه الشارع، أي وضع أي وجه أصابع يديك في حال سجودك، ولتكن مضمومة غير مفرجة، إذ التفريج مشروع في حال الركوع فقط، كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. قوله: كما قضاه الشارع، لأن هذه الهيئة التي هي ضم أصابع اليدين في السجود وتوجيههما إلى القبلة حكم النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه، وينبغي التقييد بها امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم وتأسيا به في جميع الهيئات التي منها هذه الهيئة. قوله: كذا رؤوس القدمين استقبل بها، أي من الهيئات المشروعة في حال السجود أن يستقبل المصلي بأطراف أصابع رجليه القبلة. قد جاء في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه على الأرض غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. قوله: وسبح باسم ربك العلي، هذا بيان للذكر المشروع في السجود، حيث أمر المصلي أن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، بما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. مثل ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. أما مقدار ما يقال من التسبيح في الركوع والسجود، فإن جمهور أهل العلم يستحبون ألا ينقص المصلي في ركوعه وسجوده عن 3 تسبيحات، ويعتبرون ذلك أدنى الكمال، كما يعتبرون من الركوع والسجود ما تحصل به الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة. يعني أدنى الكمال 3 تسبيحات، يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، بسرعة. أو يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، بسرعة. أما إذا قال: سبحان ربي العظيم، أو قال: سبحان ربي الأعلى، فإنها تقوم مقام 3 تسبيحات التي يقول الإنسان بسرعة. أما كمال التسبيح فقدروها بعشر، أي تسبيحات، لما جاء عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز، فحرزنا في الركوع، أي أحصينا عدد التسبيحات في الركوع، فحرزنا في الركوع 10 تسبيحات، وفي السجود كذلك 10 تسبيحات. كما ينبغي للمصلي ألا يقتصر على التسبيح في السجود، بل عليه أن يكثر فيه من الدعاء امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقاموا استجاب لكم، وخاصة إذا صلى الإنسان منفردا فله أن يطيل في السجود خلاف الفريضة، لا يطيل فيه حتى لا يشك ذلك على المأمومين. ولقد حفظ رسول، يقول شيخنا زيد رحمه الله: ولقد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الدعاء في السجود، ومن ذلك جاء عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ومن ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في مضجعه، فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو يقول: اللهم أعطي نفسي تقوى وزكي أنت خير من زكاة، أنت وليها ومولاها. ومنها وعنها رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسي. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو يصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد ليلة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها، حيث قال: ثم خرج إلى الصلاة فصلى، وجعل يقول في صلاته أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، فوقي نورا، وتحتي نورا، واجعلني نورا. واجعلني نورا أو واجعل لي نورا، والله أعلم، يظهر هذا، تحتاج إلى مراجعة اللفظة. اسمعوا إلى هذا الكلام. طيب، قال سلمون الصالح وعلماؤنا الأفاضل ونجوم الأرض المضيئة رحمهم الله رحمة الأبرار، لقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل له نورا في جميع أعضائه وكافة جهاته ليبصر بذلك طريق الحق والهدى ويجعلهما له سبيلا، وليبصر أمته كذلك، قد فعل الله به ذلك وجعل له نورا بما أتاه من كتاب وسنة، فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. قلت: وما أجمل قول الحق وأبقاه، قد أجاب الله دعاء نبيه ومصطفاه فجعله سبحانه نورا ساطعا، بدد ظلام الدنيا بنور رسالته، وأحيى الأرض بعد موتها بزوغ فجر نبوته، وعم بالغيث الذي جاء به الدنيا الهامدة المجدبة فاهتزت وربت بأمر ربها، ثم بفضل جهاده ودعوته وتغيرت أحوال أمم الأرض من شرك وجهل وضلال إلى توحيد وعلم ويقين، لا سيما الجزيرة العربية التي هي منطلق النور ومقر قيادة الإسلام والإيمان والإحسان والجهاد في سبيل عبادة الواحد الديان. وحقا إن من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بهذا الدعاء الجامع الشامل، ويكسر الدعاء السابق، وهو: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا إلى آخره. وحقا إن من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بهذا الدعاء الجامع الشامل، وكان قد هيأ نفسه بكثرة ذكر الله والصلاة وطيب المطعم، فإن الله سيجعل له فرقانا يفرق به بين الخير والشر، ونورا يمشي به في جادة الحق ودرب الصواب، فلا يلتبسان عليه ولا يضل عنهما. فاللهم لك الحمد على جميع نعمك التي لا يحصيها البشر بل ولا جميع الخلق، ولك الحمد على النور الحق الذي بعثت به نبينا نبي الرحمة والهدى، وبصرتنا به بعد الضلالة والعمى، وعلمتنا به بعد الجهل، وحيتنا به بعد الموت، وغنيتنا به بعد الفقر، وكثرتنا به بعد القلة، وجمعتنا به بعد الشتات والفرقة، وحقنت به الدماء، وصنت به الأعراض، وحميت به الأموال، وأمنت به العبادة والبلاد، فلك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما قال شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله: حتى إذا اطمأننت في السجود فرأسك ارفع عنه للقعود مكبرا، واجلس على يسراك مفترشا وناصبا يمناك، ثم على فخذيك كفيك ضع مبسوطة منشورة الأصابع، وإن تشأ فقدميك فانصبي، واجلس بلا إنكار فوق العقب، فإنها قد ثبتت في السنة حقا كما رواه حبر الأمة. قوله: حتى إذا اطمأنت في السجود إلى آخر البيت، أي إذا سجدت مطمئنا في سجودك كما أمرت قائلا ما ورد من الذكر المشروع فيه، فارفع رأسك منه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، حيث قال له: ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. ولا يجوز المصلي أن ينكر في سجوده. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع سرقة، حيث قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعه وسجوده. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينكر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قوله: مكبرا واجلس على يسراك مفترشا وناصبا يمناك، إذا رفعت رأسك من السجود فاقعد وكبر قائلا الله أكبر كما مضى، ثم اجلس على رجلك اليسرى مفترشا لها، ثم انصب اليمنى واجعل أطراف أصابعها إلى القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: من سنه من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. قوله: ثم على فخذيك كفيك ضعي مبسوطة منشورة الأصابع، أين من السنة في الجلوس بين السجدتين أن يضع المصلي يده اليمنى على فخذه اليمنى وكذا يده اليسرى على فخذه اليسرى، ثم يجعل أصابع يديه مبسوطة موجهة إلى القبلة منشورة مفرجة تفرجا قليلا واضعا لها على ركبتيه كما في حديث ابن عمر السابق. قوله وإن تشاء فقدميك فانصبي واجلس بلا إنكار فوق العقب. هذا البيت فيه بيان لكيفية جلسة أخرى بين سيدتين وهي القعود على العقبين، ولثبوتها شرعا إنه لا يجوز إنكارها بحال. عن أبي الزبير أنه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل وقال هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها واستحسنها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه العبادلة، والنص المذكور هو الذي أشار إليه الناظم بقوله فإنها قد ثبتت في السنة حقا كما رواه حبر الأمة. وهذه هي غير هيئة الإقعاء المكروهة التي فيها تشبه بالكلب، وهي أن يضع المصلي إليتيه على الأرض وينصب فخذيه. فقدناها عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة، عن نكر كنكر الديك وإقعاء كإقعاء الكلب. وهذه يظهر والله أعلم أنها تشبه حالة الاحتباء قليل، يعني تشبه حالة الاحتباء. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة، عن نكر كنكر الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله حتى إذا اعتدلت باطمئنان فعد وكبل للسجود الثاني. ووصفه والذكر فيه فافعلي، وصفه والذكر فيه فافعلي كما فعلت في السجود الأول، وكبرا في الرفع منه مثلما كبرت فيما قبله تقدما، واجعل جميع هذه الأركان قريبة السواء في اطمئنان، وكل ما لها من الأذكار مما روي عن سيد الأخيار، وكل ما لها من الأذكار مما روي عن سيد الأخيار في كتب السنة خذها منها وافرة إضاق نظم عنها. فهذه صفات ركعة خذها وافعل بباقي الركعات هكذا. قوله حتى إذا اعتدلت في اطمئنان أي إلى آخر البيت، أي إذا اعتدلت أيها المصلي جالسا في السجود الأول قائلا ما ورد بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهديني وارزقني، فارجع وكبر للسجدة الثانية التي تتم بها الركعة. قوله ووصفه الذكر فيه فافعلي كما فعلت في السجود الأول، أي إن أنه يجب على المصلي أن يعمل في السجدة الثانية مثل ما عمل في الأولى، وذلك بأن يطمئن فيها ويدعو فيها بما ورد من الدعاء الذي سبق بيانه. قوله وكبر في الرفع منه مثلما كبرت فيما قبله تقدم، إذا أتممت السجدة الثانية ثم رفعت منها إلى قيام أو قعود وكبر كما تقدم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا رفع رأسه من السجود سواء كان إلى قيام أو قعود. قوله واجعل جميع هذه الأركان قريبة السواء في اطمئنان، أي مما تجب مراعاته أن يجعل المصلي جميع هذه الأركان الفعلية قريبة السواء زمنا وطمأنينة، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة والنافلة، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهما، يعني كأنه نسي، حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. في رواية عن ثابت عن أنس قال إني لا آل أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت. فكان أنس يصنع شيئا لا تصنعونه. قال إذا كان رفع رأسه من الركوع انتسب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا الحديث دليل صريح على استحباب تطوير الاعتدال من الركوع وفي الرفع بين السجدة وفي الرفع من السجدة الأولى، كما في حديث كما فيه دليل أيضا على أن ذلك قريب من السواء. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقته أي نظرة تأمل، رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريبا من السواء. قوله وكل ما لها من الأذكار مما روي عن سيد الأخيار في كتب السنة خذها منها وافرة، أي كل ما روي من الأذكار في أركان الصلاة من ركوع وسجود وقيام وقعود، وقد ثبتت روايته عن سيد الأخيار أي صفوة الأخيار من العالمين أجمعين، ومحمد صلى الله عليه وسلم إذ هو المشرع لأمته. اسمع هذا الكلام، إذ هو المشرع لأمته والمبلغ إليها كلما أمر بتبليغه في شأن الصلاة وغيرها من التكاليف الشرعية التي أرادها الله من هذه الأمة، وأن هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدونة بكاملها في كتب السنة الصحيحة لم يفقد منها شيء، كالأمهات الست والصحيح والمسانيد وغيرها من كتب السنة النبوية الشريفة أقوالها وأفعالها وتقريراتها. فليأخذ المصلي أذكار صلواته منها، وليحذر البدع القولية والفعلية التي لم تكن معروفة على عهد سيد الأنام وأصحابه العلماء الكرام. وقد ذكرت تلك الأذكار مفصلة في مواضعها كما مر بك في هذا الباب. ثم قال قوله إذا ضاق نظمي عنها، هذا اعتذار من الناظم أي شيخ حافظ، وجيه بين فيه أنه لم يكن في إمكانه أن يودع نظمه كل ما ورد من الأذكار في الصلاة، وهو معذور في ذلك إذ إن النظم لا يتسع لما يتسع له نثر الكلام، غير أنه قد تناول في نظمه شيئا كثيرا من الأذكار صراحة وضمنا يعجز غيره من علماء عصره أن يأتي بمثله. فله منا ومن كل قارئ جزير الثناء وخالص الدعاء إذا ما بذل من جهد وما دون من علم في هذه السبل، أي سبل السوية، وما دون لنا من علم في هذه السبل أنار به السبيل في العبادات والمعاملات والأخلاق والرقائق والسلوك. قوله فهذه صفات ركعة خذا إشارة إلى ما أمله من صفات الصلاة وما يشترط لها ويجب فيها ويستحب لها من طهارة وستر عورة واستقبال للقبلة واستحباب سواك واستحضار للنية ورفع لليدين حذو المنكبين مع التكبير ووضع اليمنى على اليسرى حال القيام فوق الصدر ودعاء الاستفتاح والقراءة في الصلاة والجهر بها والإسرار والتأمين وسكتات الإمام وكيفية الركوع والسجود والرفع منها والذكر فيهما وكيفية الجلوس والتشهد وبين السجدتين وبيان ما في ذلك من أذكار، كل ذلك مما يكون في ركعة واحدة. قوله وافعل بباقي الركعات هكذا أي اعمل في بقية ركعات صلاتك كما صنعت في هذه الركعة. وعلى العموم فإن هذا البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسي صلاته وافعل ذلك في صلاتك كلها. وعلى العموم فإن هذا البيت الذي ختم به الناظم هذا الباب متضمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته بدأ نعلمه كيفية الصلاة في ركعة واحدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 17 من دروس كتاب الصلاة في باب السجود والجلسة بين السجدتين من كتاب شيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لنظمها الشيخ العلامة الجليل الحافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله
ينحط ساجدا أي المصلي مع التكبير له أي للسجود، ولا يبرك كالبعير، وليسجدا مقدما يديه في رواية لركبتيه، واسجد على السبعة الأعضاء التي قد ثبت الأمر بها في سنة الأنف والجبهة واليدين والركبتين، قل مع الرجلين. الشرع قال شيخنا زيد رحمه الله قوله ينحط ساجدا مع التكبير له، أي هذا بيان لهيئة السجود وكيفية الهوي إليه والتكبير فيه. ومعلوم أن السجود ركن من أركان الصلاة، ولابد أن يؤتى به على الهيئة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا يبرك كالبعير، إنه لا يجوز للمصلي أن يتشبه في صلاته بهيئات الحيوانات، فلا يبرك حال سجوده كبروك البعير، ولكن عليه أن يقدم يديه إذا انحط ساجدا، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه ثم ركبتيه، يضع يديه على الأرض قدما ثم بعد ذلك الركبتين. وقد اختار هذه الهيئة أي تقديم اليدين في الهوي إلى السجود على الركبتين الإمام مالك والأوزاعي وابن حزم، فاستحبوا وضع اليدين قبل الركبتين عملا بهذا الحديث. قوله في رواية لركبتيه إشارة إلى ما جاء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه أي أولا قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وهو صريح في استحباب وضع الركبتين في السجود قبل اليدين، ورفع اليدين عند القيام قبل الركعتين قبل الركبتين. واختار هذه الهيئة الجمهور من أهل العلم مستدلين بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه بحديث وائل هذا، مرجحين له على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تضمن وضع اليدين قبل الركبتين، كما احتجوا بآثار كثيرة عن السلف. فتقديم الركبتين في السجود قبل اليدين هو ما ذهب إليه كما تقدم الجمهور، وهم أبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد، اختاروا ابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. فاستدلوا بما جاء عن عمر رضي الله عنه يضع ركبتيه قبل يديه، ومنها ما جاء عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه فكره ذلك وقال هل يفعله إلا مجنون. قال أخذ ابن القيم رحمه الله بحديث وائل ورد على حديث أبي هريرة من وجوه عقلية ونقلية في الحديث النبوي في زاد المعاد فليراجعه من شاء. والحقيقة يقول شيخنا زيد رحمه الله أن المسألة كما قال الإمام الشوكاني في النيل أي نيل الأطار من معارك الأنظار ومضايق الأفكار، يعني مما تقبل الاجتهاد. قلت فمن ترجحت لديه إحدى الهيئتين فقال بها فلا تثريب عليه، يعني من تقديم اليدين أو تقديم الركبتين عند الهوي إلى السجود، فإن وافق الحق فله الأجر مرتين. وإن أخطأ في اجتهاده فله أجر أي على ذلك الاجتهاد، وخطأه مغفور له لحسن نيته وبذل جهده ابتغاء الحق وابتغاء العمل به ونشره. وهذا القول هو القول الثالث، وهو التخير بين تقديم اليدين أو الركبتين للسجود أو للهوي إلى السجود، وهو أن السجود يكون على الصفة التي لا يكون فيها مشقة، يعني لا يفعل المصلي ما يستطيعه، فقد يستطيع أن في السجود في الهوي إلى السجود أن يبدأ بركبتين فليبدأ، وإذا لم يستطع ككبار السن أو الناس اللي عندهم مثلا مشاكل في العظام ونحو ذلك ومشاكل صحية فإنه يقدم اليدين على الركبتين. وهو التخير بين تقديم اليدين أي القول الثالث، والتخير بين تقديم اليدين أو الركبتين للسجود، وهو أن السجود يكون على الصفة التي لا يكون فيها مشقة، وهو قول قوي كما ذكر ذلك أهل العلم، وإن الأمر في ذلك واسع،
وبه قال الإمام النووي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 249. والمسألة الثانية الرفع من السجود إلى الركعة الثانية كيف يكون؟ اختلفوا أيضا مسألة النهوض من السجود إلى القيام، هل يقدم اليدين أو يقدم الركبتين على قولين. القول الأول تقديم اليدين على الركبتين في الرفع من السجود إلى القيام إلا إذا كان هناك فيه مشقة فإنه يعتمد على يديه في النهوض. ومذهب الحنفية الحنابلة وقول الظاهرية قول ابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمه الله جميعا لحديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال رمقت ابن مسعود فرأيته ينهض على صدور قدميه. رواه ابن أبي شيبة في المصنف وصححه البيهقي وابن القيم والألباني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني تقديم في النهوض من السجود إلى القيام يقدم الركبتين على اليدين، فيستحب أن يكون معتمدا على يديه وهو مذهب المالكية. يعني يضع اليدين في الأرض ويقدم الركبتين في النهوض، يستحب أن يكون معتمدا على يديه ومذهب المالكية والشافعية. اختار الإمام الألباني رحمه الله لحديث أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لو صلي بكم وما أريد الصلاة ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوه، فقلت لأبي قلابة كيف كان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب، وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. رواه الإمام البخاري في صحيحه. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله قوله واسجد على السبعة الأعضاء التي كثبت الأمر بها في السنة، أي أنه يجب على المصلي من ذكر وأنثى أن يسجد عند القدرة على سبعة أعضاء، وهي الأنف والجبهة واليدان والركبتان والطرف والقدمين. قال أشار الناظم إليه بقوله الأنف والجبهة واليدين والركبتين كل مع الرجلين. كثبت الأمر بالسجود عليه في السنة الصحيحة عن ابن مسعود فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا، أي لا يرفع الشعر ولا ثوبا في الصلاة، ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفي لفظ آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين والقدمين. في رواية ثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع، أي سبع أعضاء أو سبعة أعضاء، ولا أكفت الشعر أي لا أرفعه ولا الثياب، الجبهة والأنف الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. ومثل في الدلالة على هذا المعنى ما جاء عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، أي أعضاء، وجهه وكفاه وركبته وقدماه. وهذه الروايات تدل على عدة أمور. الأمر الأول وجوب السجود على الأعضاء السبعة كلها، والقول بالوجوب هو أرجح من القول بالاستحباب لدلالة النصوص على الوجوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كما علمت من النصوص السابقة. الأمر الثاني أن الجبهة والأنف عضو واحد، وأن الوجوب متعلق بهما على الراجح من أقوال العلماء، يعني لا يكفي أن يسجد على أنفه ويترك السجود على الجبهة، بل لابد أن يسجد عليها جميعا. الأمر الثالث أن السجود على الأعضاء السبع أكمل هيئة في السجود الذي هو ركن عظيم من أركان الصلاة، فهو أعظم أركان الصلاة. الإنسان يضع وجهه في الأرض ذلا خضوعا لله تعالى. الأمر الرابع أنه لا يكشف عن الركبتين أي في حال سجوده، ولا عن القدمين من أجل أن تقع على الأرض مباشرة بدون حائل، لأن السجود يحصل بوضعها على الأرض دون كشفها، ولأن الركبتين عد لعورة الرجل ومن في حكمه، ولأن القدمين قد ثبت توقيت النبي صلى الله عليه وسلم للابس الخفين أن يمسى عليهما في مدة تقع فيها الصلاة، ولم يعرف في الصلاة حال لبسهما كراهة، بل إذا خلع بطلت الطهارة ومن ثم بطلت الصلاة. الوجه الخامس في يعني هذه الروايات، في معاني هذه الروايات المذكورة في السجود على السبعة الأعضاء، الوجه أن نهي الصليع عن كف الشعر وكف الثياب أثناء الصلاة لئلا تباشر الأرض في حال السجود، وكف ذلك تصرف لا ينبغي لما فيه من العبث بكثرة الحركات التي تسبب الاشتغال بغير شأن الصلاة، ولما فيه أيضا من التشبه المتكبرين وأهل المبالغة في الترفه والترفع، ولأن كل شيء يسجد تعظيم لله، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ما قال الشيخ حافظ رحمه الله: ونحيا يديك عن جنبيك مفرجا وأبديا ضبعيك وجافيا بطنك عن فخذيك ومرفقيك ارفع وضع كفيك ووجها للقبلة الأصابع مضمومة كما قضاه الشارع، كذا رؤوس القدمين استقبلي بها وسبح باسم ربك العلي. قوله ونحيا يديك عن جنبيك مفرجا وأبديا ضبعيك، أي إنه ينبغي المصلي حال سجوده أن ينحي يديه عن جنبيه ويجافي بهما عنهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه على الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجاف بهما حتى يرى بياض إبطيه، ولو شاءت بهيمة أن تمر تحتهما أي تحت المصلي وهو ساجد لمرت، كما جاء عن عبد الله بن بحينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح أي يجافي في سجوده حتى يرى وضح إبطيه بياضهما، وضح إبطيه يعني بياضهما. ومثله في الدلالة على هذه الهيئة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت فلا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعم على راحتيك، يعتمد على راحتيك كفيك، وجافي مرفقيك عن ضبعيك أي عن جنبيك. قوله وجافيا بطنك عن فخذيك أي ارفع حال سجودك بطنك عن فخذيك، ولا تجعله لاصقا بهما محمولا عليهما، إذ إن ذلك علامة التكاسل الذي لا يليق بالمصلي، لما جاء عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه بسورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ودليل صريح في مشروعية هذه الهيئة للسجود قوله: ومرفقيك ارفع وضع كفيك أي وكذا يرفع المرفقين حال سجودك، وضع كفيك على الأرض يسجد معك كل عضو من أعضائك. وقد جاء بيان هذه الهيئة فيما رواه البراء بن عازم مرفوعا: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قوله: ووجها للقبلة الأصابع مضمومة كما قضاه الشارع أي وجه أصابع يديك في حال سجودك ولتكن مضمومة غير مفرجة، إذ التفريج مشروع في حال الركوع فقط، كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. قوله: كما قضاه الشارع يعني أن هذه الهيئة التي هي ضم أصابع اليدين في السجود وتوجيههما إلى القبلة حكم النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه، وينبغي التقييد بها امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم متأسيا به في جميع الهيئات التي منها هذه الهيئة. قوله كذا رؤوس القدمين استقبلي بها، أي من الهيئات المشروعة في حال السجود أن يستقبل المصلي بأطراف أصابع رجليه القبلة. قد جاء في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه على الأرض غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. قوله وسبح باسم ربك العلي، هذا بيان للذكر المشروع في السجود، حيث أمر المصلي أن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، لما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. مثل ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. أما مقدار ما يقال من التسبيح في الركوع والسجود، فإن جمهور أهل العلم يستحبون ألا ينقص المصلي في ركوعه وسجوده عن 3 تسبيحات، ويعتبرون ذلك أدنى الكمال، كما يعتبرون من الركوع والسجود ما تحصل به الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة. يعني أدنى الكمال 3 تسبيحات، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بسرعة، أو يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بسرعة. أما إذا قال سبحان ربي العظيم أو قال سبحان ربي الأعلى فإنها تكون مقام 3 تسبيحات التي يقول الإنسان بسرعة. أما كمال التسبيح فقدروها كماله بعشر أي تسبيحات، لما جاء عن سعيد بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز، فحرزنا في الركوع أي أحصينا عدد التسبيحات في الركوع، فحرزنا في الركوع 10 تسبيحات، وفي السجود كذلك 10 تسبيحات. كما ينبغي للمصلي ألا يقتصر على التسبيح في السجود، بل عليه أن يكثر فيه من الدعاء امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقاموا أن استجاب لكم، وخاصة إذا صلى الإنسان منفردا فله أن يطيل في السجود خلاف الفريضة لا يطيل فيه حتى لا يشك ذلك على المأمومين. ولقد حفظ رسول يقول شيخنا زيد رحمه الله ولقد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الدعاء في السجود، ومن ذلك جاء عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ومن ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم في مضجعه فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو يقول اللهم أعطي نفسي تقوى وزكي أنت خير من زكاة أنت وليها ومولاها. ومنها وعنها رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمست فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسي. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو يسوي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التهجد ليلة مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها، حيث قال ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا فوقي نورا وتحتي نورا واجعلني نورا أو واجعل لي نورا والله أعلم، يظهر هذا تحتاج إلى مراجعة اللفظة. اسمعوا إلى هذا الكلام طيب. قال سلمون الصالح وعلماؤنا الأفاضل ونجوم الأرض المضيئة رحمهم الله رحمة الأبرار لقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل له نورا في جميع أعضائه وكافة جهاته ليبصر بذلك طريق الحق والهدى فيجعلهما له سبيلا وليبصر أمته كذلك، قد فعل الله به ذلك وجعل له نورا بما أتاه من كتاب وسنة فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال. قلت وما أجمل قول الحق وأبقاه، قد أجاب الله دعاء نبيه ومصطفاه فجعله سبحانه نورا ساطعا، بدد ظلام الدنيا بنور رسالته، وأحيا الأرض بعد موتها بزوغ فجر نبوته، وعم بالغيث الذي جاء به الدنيا الهامدة المجدبة فاهتزت وربت بأمر ربها، ثم بفضل جهاده ودعوته فتغيرت أحوال أمم الأرض من شرك وجهل وضلال إلى توحيد وعلم ويقين، لا سيما الجزيرة العربية التي هي منطلق النور ومقر قيادة الإسلام والإيمان والإحسان والجهاد في سبيل عبادة الواحد الديان. وحقا إن من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بهذا الدعاء الجامع الشامل، ويكسر الدعاء السابق وهو اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا إلى آخره. وحقا إن من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بهذا الدعاء الجامع الشامل، وكان قد هيأ نفسه بكثرة ذكر الله والصلاة وطيب المطعم، فإن الله سيجعل له فرقانا يفرق به بين الخير والشر، ونورا يمشي به في جادة الحق ودرب الصواب، فلا يلتبسان عليه ولا يضل عنهما. فاللهم لك الحمد على جميع نعمك التي لا يحصيها البشر بل ولا جميع الخلق، ولك الحمد على النور الحق الذي بعثت به نبينا نبي الرحمة والهدى، وبصرتنا به بعد الضلالة والعمى، وعلمتنا به بعد الجهل، وحيتنا به بعد الموت، وغنيتنا به بعد الفقر، وكثرتنا به بعد القلة، وجمعتنا به بعد الشتات والفرقة، وحقنت به الدماء، وصنت به الأعراض، وحميت به الأموال، وأمنت به العبادة والبلاد. فلك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما قال شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله: حتى إذا اطمأننت في السجود فرأسك ارفع عنه للقعود، مكبرا واجلس على يسراك، مفترشا وناصبا يمناك، ثم على فخذيك كفيك ضع، مبسوطة منشورة الأصابع، وإن تشأ فقدميك فانصبي، واجلس بلا إنكار فوق العقب، فإنها قد ثبتت في السنة حقا كما رواه حبر الأمة قوله حتى إذا اطمأنت في السجود إلى آخر البيت، أي إذا سجدت مطمئنا في سجودك كما أمرت قائلا ما ورد من الذكر المشروع فيه، فارفع رأسك منه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته حيث قال له، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. ولا يجوز المصلي أن ينكر في سجوده، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع سرقة، حيث قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعه وسجوده. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينكر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قوله مكبرا واجلس على يسراك، مفترشا وناصبا يمناك، إذا رفعت رأسك من السجود فاقعد وكبر قائلا الله أكبر كما مضى، ثم اجلس على رجلك اليسرى مفترشا لها، ثم انصب اليمنى واجعل أطراف أصابعها إلى القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: من سنه من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. قوله: ثم على فخذيك كفيك ضعي مبسوطة منشورة الأصابع، أي إن من السنة في الجلوس بين السجدتين أن يضع المصلي يده اليمنى على فخذه اليمنى، وكذا يده اليسرى على فخذه اليسرى، ثم يجعل أصابع يديه مبسوطة موجهة إلى القبلة، منشورة مفرجة تفرجا قليلا، واضعا لها على ركبتيه كما في حديث ابن عمر السابق. قوله: وإن تشاء فقد فقد فقدميك فانصبي واجلس بلا إنكار فوق العقب. هذا البيت فيه بيان لكيفية جلسة أخرى بين سيدتين وهي القعود على العقبين، ولثبوتها شرعا إنه لا يجوز إنكارها بحال. عن أبي الزبير أنه سمع طاوسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، وقال هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها واستحسنها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منه العبادلة. والنص المذكور هو الذي أشار إليه الناظم بقوله فإنها قد ثبتت في السنة حقا كما رواه حبر الأمة. وهذه هي غير هيئة الإقعاء المكروهة التي فيها تشبه بالكلب، وهي أن يضع المصلي إليتيه على الأرض وينصب فخذيه. فقدناها عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة، عن نكر كنكر الديك وإقعاء كإقعاء الكلب. وهذه يظهر والله أعلم أنها تشبه حالة الاحتباء، قال يعني تشبه حالة الاحتباء. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة، عن نكر كنكر الديك وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله حتى إذا اعتدلت باطمئنان فعد وكبل للسجود الثاني. ووصفه والذكر فيه فافعلي، وصفه والذكر فيه فافعلي كما فعلت في السجود الأول. وكبرا في الرفع منه مثلما كبرت فيما قبله تقدما، واجعل جميع هذه الأركان قريبة السواء في اطمئنان. وكل ما لها من الأذكار مما روي عن سيد الأخيار، وكل ما لها من الأذكار مما روي عن سيد الأخيار في كتب السنة خذها منها وافرة إضاق نظمي عنها. فهذه صفات ركعة خذها وافعل بباقي الركعات هكذا. قوله حتى إذا اعتدلت في اطمئنان أي إلى آخر البيت، أي إذا اعتدلت أيها المصلي جالسا في السجود الأول قائلا ما ورد بين السيدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وهديني وارزقني، فارجع وكبر للسجدة الثانية التي تتم بها الركعة. قوله ووصفه الذكر فيه فافعلي كما فعلت في السجود الأول، أي أنه يجب على المصلي أن يعمل في السجدة الثانية مثل ما عمل في الأولى، وذلك بأن يطمئن فيها ويدعو فيها بما ورد من الدعاء الذي سبق بيانه. قوله وكبر في الرفع منه مثلما كبرت فيما قبله تقدم، إذا أتممت السجدة الثانية ثم رفعت منها إلى قيام أو قعود وكبر كما تقدم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا رفع رأسه من السجود سواء كان إلى قيام أو قعود. قوله واجعل جميع هذه الأركان قريبة السواء في اطمئنان، أي مما تجب مراعاته أن يجعل المصلي جميع هذه الأركان الفعلية قريبة السواء زمنا وطمأنينة، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضة والنافلة، كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهما، يعني كأنه نسي، حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. في رواية عن ثابت عن أنس قال إني لا آل أي لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا تصنعونه، قال إذا رفع رأسه من الركوع انتسب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا الحديث دليل صريح على استحباب تطوير الاعتدال من الركوع وفي الرفع بين وفي الرفع من السجدة الأولى كما في حديث كما فيه دليل أيضا على أن ذلك قريب من السواء. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقته أي نظر نظرة تأمل رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ووجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين سجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والإنصراف قريبا من السواء. قوله وكل ما لها من الأذكار مما روي عن سيد الأخيار في كتب السنة خذها منها وافرة أي كل ما روي من الأذكار في أركان الصلاة من ركوع وسجود وقيام وقعود وقد ثبتت روايته عن سيد الأخيار أي صفوة الأخيار من العالمين أجمعين ومحمد صلى الله عليه وسلم إذ هو المشرع لأمته. اسمع هذا الكلام إذ هو المشرع لأمته والمبلغ إليها كلما أمر بتبليغه في شأن الصلاة وغيرها من التكاليف الشرعية التي أرادها الله من هذه الأمة وأن هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مدونة بكاملها في كتب السنة الصحيحة لم يفقد منها شيء كالأمهات الست والصحيح والمساند وغيرها من كتب السنة النبوية الشريفة أقوالها وأفعالها وتقريراتها. فليأخذ المصلي أذكار صلواته منها وليحذر البدع القولية والفعلية التي لم تكن معروفة على عهد سيد الأنام وأصحابه العلماء الكرام وقد ذكرت تلك الأذكار مفصلة في مواضعها كما مر بك في هذا الباب. ثم قال قوله إذا ضاق نظمي عنها هذا اعتذار من الناظم أي شيخ حافظ وجيه بين فيه أنه لم يكن في إمكانه أن يودع نظمه كل ما ورد من الأذكار في الصلاة وهو معذور في ذلك إذ إن النظم لا يتسع لما يتسع له نثر الكلام غير أنه قد تناول في نظمه شيئا كثيرا من الأذكار صراحة وضمنا يعجز غيره من علماء عصره أن يأتي بمثله. فله منا ومن كل قارئ جزير الثناء وخالص الدعاء إذا ما بذل من جهد وما دون من علم في هذه السبل أي سبل السوية أنار به السبيل في العبادات والمعاملات والأخلاق والرقائق والسلوك. قوله فهذه الصفات ركعة خذا إشارة إلى ما أمله من صفات الصلاة ويشترط لها ويجب فيها ويستحب لها من طهارة وستر عورة استقبال للقبلة واستحباب سواك واستحضار للنية ورفع لليدين حذو المنكبين مع التكبير ووضع اليمنى على اليسرى حال القيام فوق الصدر ودعاء الاستفتاح والقراءة بالصلاة والجهر بها والإسرار والتأمين وسكتات الإمام وكيفية الركوع والسجود والرفع منها والذكر فيهما وكيفية الجلوس والتشهد وبين السجدتين وبيان ما في ذلك من أذكار كل ذلك مما يكون في ركعة واحدة. قوله وافعل بباقي الركعات هكذا اعمل في بقية ركعات صلاتك كما صنعت في هذه الركعة. وعلى العموم فإن هذا البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها. وعلى العموم فإن هذا البيت الذي ختم به الناظم هذا الباب متضمن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته بدأ نعلمه كيفية الصلاة في ركعة واحدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.